الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء. الحمد لله على ما نقص كتابه والحمد لله على ما نقص كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. جاهد بالتي حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يترك رسلا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. خلقهم ليرحمهم، خلقهم وبين لهم طريق الحق، وبين لهم وعرفهم وحذرهم طريق الضلال. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. خلق الله عز وجل الخلق، وأبو الخلق أجمعين وآدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم نمت هذه الشجرة، شجرة الإنسان. هذه الشجرة بدءا من أبينا آدم ومن حواء، هذه الشجرة التي تكاثرت وتناسلت، وكما ترى الآن شعوبا وقبائل. جعلنا الله عز وجل كما قال شعوبا وقبائل لتعارف. الله عز وجل جعل الناس تتسمى بأسماء آبائهم، وجعل الناس قبائل، وجعل الناس شعوب. هذه الاختلافات في الأجناس والألوان والأنساب والقبائل لها علامات مميزة كي نتعارف. أنا أعرف إن فلان ابن فلان ابن فلان، وأعرف إن فلان من الشعب الفلاني، وده من قبيلة كذا. فبيحدث بالرغم من الاختلاف الرهيب والتنوع العالمي الموجود بين البشر، إن هذه التقسيمات بتساعد في أن يحصل تقارب وتعارف. ولكن هذه التقسيمات شعوبا وقبائل لتعارفوا ليس لها علاقة بالقرب عند الله عز وجل، البعد عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقسيمات التي نراها فلان من فلان أو من قبيلة كذا أو من شعب كذا أو أبيض أو أسود أو غير ذلك، هذه التقسيمات وهذا التناسل والتكاثر الموجود الآن بين الناس ليس له علاقة بالقرب أو البعد عن الله عز وجل، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء البشر المختلفون وما بينهم من اختلافات لا تحصر ولا تعد، هذه الاختلافات أنزل الله عز وجل ضوابط لتكون هناك علاقات بين الناس بحدود وضوابط. لأن لو ما فيش وحش الناس بتتعامل ازاي؟ الناس مختلفة في شعوب وفي قبائل وفي ألوان وأجناس وأشكال مختلفة في البشر، بل وأديان وعقائد مختلفة. الناس بتتعامل ازاي؟ هل قلت مثلا الأبيض طبقة اللي فوق وبعدين البرتقالي وبعدين الأحمر وبعدين الأسود مثلا هي دي علاقات، ولا يحط مثلا كل اللي بيعبد شيء أكبر اللي بيعبد صنم أكبر يبقى هو فوق وبعدين اللي بيعبد الشمس وبعدين اللي بيعبد الأرض؟ كيف تكون التقسيمات؟ كيف تكون المعاملات بين الناس؟ الله عز وجل أنزل وحي يضبط هذه العلاقات. كيف تتعامل مع فلان؟ كيف تتعامل مع الأسود المسلم؟ وكيف تتعامل مع الأبيض الكافر؟ كيف تتعامل مع أبيك المسلم؟ كيف تتعامل مع أبيك الكافر؟ كيف تتعامل مع أخوك؟ كيف تتعامل مع المسلم المختلف معاه اللي بينكم اختلافاته وجهات نظر؟ كيف تتعامل مع الكافر اللي في بينكم تقارب وجهات نظر دنيوية؟ كيف تتعامل؟ هذه المعاملات لابد أن نرجع فيها إلى الشرع. الإنسان مش في هواه،
هذه المعاملات لها ضوابط، لها حدود. وإن كان القرآن والسنة أتت بالحدود الكلية وتركت مساحات معينة إن الإنسان يجتهد فيها على حسب ما يرى الإنسان مع تغير الزمان. ولكن قبل أن نفكر في مساحة إيه المتغير اللي هنفكر فيه وإيه المتاح اللي إحنا نتعامل معاه، في علاقات وفي حدود نزل بها الشرع. وأضرب مثال على ذلك في أشد وأهم العلاقات الاجتماعية في الحياة البشرية كلها، علاقة الزواج والطلاق. علاقة الزواج والطلاق، علاقة الرجل بالمرأة في بيت خاص لا يراه أحد، لا يراهما أحد. هذه العلاقة الخاصة تتعجب إن القرآن والسنة أتت بتفصيلات في المعاملات اللي بين رجل والمرأة، وتجد أشواط طويلة في القرآن، سورة البقرة وسورة النساء، سورة الطلاق، وأمور متفرقة في القرآن، سورة التحريم وسورة آخر التغابن وجزء من الأحزاب. هذه المتفرقات في القرآن وغيرها من السنة أبواب كثيرة أفردت لهذه العلاقة. خطورة هذه العلاقة إن ممكن كل لحظة يحصل مشكلة، وكل يوم في قضية تحدث، سواء أبناء، رضاعة، مشكلة، مال، قضية بين الرجل والمرأة في المال، قضية المرأة تخطب. هذه القضايا الواحد لو قعد يفكر فيها كده يقول إيه ده؟ ده كل رجل وامرأة عايزين معاهم قاضي يعيشوا طول، ومش أي قاضي، ده يبقى قاضي شرعي بيفهم في الدين وبيفهم في الحالة الاجتماعية. لكن تفاجأ إن القرآن والسنة حدث الموضوع بطريقة مختلفة. حطت لنا قواعد للحياة، وهذه القواعد وربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لنا في القرآن كانت بتغذى من خوف من الله عز وجل، والتقوى، والحفاظ على الصلاة، وأن الله عز وجل بصير بما نفعل. المعاني دي لو غابت من أي علاقة اجتماعية هتنهار. الخوف والتقوى والوجل والصلاة، هذه المعاني الإيمانية لو غابت منا هتلاقي ناس بتطلع في بعض، هتلاقي ناس بتتعامل بمزاجها، يقول لك فلان ده مش عاجبني أنا أضربه، وفلان حبيبي، وفلان قريب مني، وفلان بعيد عني، وفلان مع إنه على بين دين، لا ده أقرب ليا من فلان اللي على دين، وفلان لا 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 مفيش بينه وبين علاقة، ليه؟ أصلاً مختلفين بوجهة النظر، بيتوا على دين واحد. هذه العلاقات بتضطرب وتجد هلهلة وتخريف في العلاقات ولخبطة في الحدود لما بيغيب التقوى والصلاة والورع والخوف من الله عز وجل. هذه المعاني لما بتغيب تجد العلاقات بتنهار، تجد الدنيا بتخش في بعضها، تجد المسلم مع غير المسلم مفيش فروقات ولا تمايز، تجد المسلم بيقتل أخاه المسلم ولا يفكر في ذلك ولا يأبه في ذلك بل يفرح بذلك. العلاقات دي بتضطرب لما الحدود اللي ربنا نزلها لنا وعلمنا نتعامل معاها نسيبها بعيدة. أضرب لكم مثال كما قلت حالة الرجل والمرأة، وفي أخص الحالات حالات الطلاق، يعني كمان في أشد حالات الاختلاف، وإزاي القرآن بيحط لنا ضوابط في العلاقة، إزاي القرآن بيحط لنا ضوابط. رجل وامرأة في بيت لا يراهما أحد واختلفوا مع بعض وهيحصل انفصال بعد ما عاشوا مع بعض فترة أو قبل أن يعيشوا، دايما حالات الطلاق لما بنسمع عن حالات الطلاق فإن كل مش بس الرجل بقى مختلف عن المرأة، ده عيلة وأقارب عيلة الرجل وأصحابه مختلفين مع عيلة وأصحابه عيلة المرأة، فبيحدث شرخ ما بين قبائل وبين عائلات بسبب حالة الطلاق واحدة. لكن لما تيجي تشوف ازاي كمثال سورة البقرة تعلمك رقم واحد قرار الطلاق، واسكت عليه بقى قرار انك تقطع مع واحد او اتصال مع واحد، قرار الطلاق قرار حكيم بعد تفكير ورويه، مش مجرد غضبه وحميه. قرار الطلاق قرار حكيم ياتي بعد تفكير ورويه، ليس مجرد غضبه وحميه. لذلك في شروط للطلاق، امتى تطلق؟ صدق الرجل وغلب المرأة في طهر لم يجامعها فيه، يعني المرأة في فترة الحيض ما يطلقهاش، ولو في آخر فترة الطهر وكان جميعها في الفترة دي يستنى فترة الحيض وبعدين يستنى فترة الطهر وبعدين ياخد قرار الطلاق. كل الفترة الزمنية دي بينتظرها ليه؟ عشان هل هي كانت مجرد هضبة؟ كانت خناقة؟ ولا ده فعلا قعدوا مع بعض واكتشفوا ان هو مش هينفع يكملوا مع بعض؟ ليه؟ مش عارفين يطبقوا حدود ربنا مع بعض. فان ظن ان يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. يعني بيقربوا من بعض او بيطبقوا بعيد عن بعض. ليه؟ عشان مش عارفين يقيم حدود ربنا مع بعض. فبالتالي قعدنا وقررنا مش هينفع يكملوا مع بعض. المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام. يعني إيه الكفر في الإسلام؟ هي خايفة تكفر العشير مع زوجها، كانت بتطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع أن يخلعها من زوجها. راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له أنا عايزة أتطلق أو عايزة أسيبه، قضية الخلع ليه؟ عشان خايفة أعمل حاجة تخطب ربنا، بس انا مش قادر اعطي له الحقوق بتاعته ولا له مش قادر اعطيها له. فبالتالي انا كده وصف يكفرنا العشير بيطبق عليا، فانا كده كلمه الكفر وانا مسلمه طبقت عليا، انا مش هقدر اشرب. فخوفا على ديني انا عايز اتطلق. فالعلاقات بتقوم على الدين والانفصال بيقوم على الدين ايضا. فلما يقعد مع زوجته ويكتشف انه مش عارفين يكملوا مع بعض لا جناح عليه، مفيش لا زي ما ربنا بيقول لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. يعني قرار الطلاق لحد ذاته مفيش مشكله، ولكن ليه؟ كذلك العلاقات الاجتماعيه اللي بتبقى بين الناس، هل مجرد خلاف بينه وبينك خلاص اختلفنا انتوا سايبين بعض وماشيين، ولا في قواعد بنرجع لها ونفكر وندخل ناس تحكم بينا ونجيب اهل الفضل يقعدوا ويحاولوا يزودوا بينا؟ القضيه مش لان لو اي بيت اتخانقوا مع بعض دلوقتي ممكن واحد ماشي بالعربيه واحد عدى بس من قدامه غصب عنه ولسه ما خبطوش بقى حصل اي حاجه ممكن ينزلوا يقعدوا يتخانقوا ثلاث ايام هو لسه ما حصلش اصلا اي مشكله او والله حصل مشكله. هذه العلاقات الاجتماعيه لها ضوابط. ده انت السنه جابت ضوابط اللي يشتمك شتيمه ينفع ترد عليه شتيمه زيها، وامتى تقول له نفس الكلمه، وامتى تقول له كلمه اكتر، وامتى لو قلت له كلمه اكتر عقوبك يزيد. كل دي ضوابط جايه بالقران والسنه. لما العلاقات دي راحت اصبح الهرج اللي بنشوفه فلان بيضرب فلان، فلان عايز يموت فلان، فلان عايز يضرب فلان، حميه وغضبه بدون تفكير ولا رويه. فربنا سبحانه وتعالى آية من آيات الطلاق سورة البقرة نقف عنها ربنا بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ربنا جاب لنا حالة من حالات الطلاق، واحد عقد على امرأة زي التعبير كتب كتاب يعني عقد على امرأة ولسه لم يدخل بيها لم يبني لسه ما تزوجش وعقد وبعدين بدا له أن يطلقها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وكان كاتب مهر معين مثلا 50,000 جنيه او 30,000 جنيه او 100,000 جنيه كاتب مهر معين الصداق بتاعها كان كاتب مهر معين محدد وقد فرضتم لهن فريضة. شوف ازاي القران بيعالج هذه القضيه. رجل عقد على امراه وطلقها. شوف بقى القران دول بيتعامل ازاي وبعد ما نتكلم نشوف بقى احنا علاقاتنا الاجتماعيه مع بعض عامله ازاي. دول هيتخانقوا من غير القران، بنشوف القران بيقول ايه. الاول العدل فنصف ما فرضتم، رقم واحد نعرف الحقوق ده حق مين وده حق مين. ده اول مرحله اسمها مرحله العدل. المرحله دي مش دي الاصل في العلاقات، يعني مش الاصل لما انا وانت نختلف مش اول حاجه نقعد نقول ايه شوف بقى بص عايز اعرف حقه وحقه. اللي بيتعامل كده تنزل على المرتبه رقم 2 على طول، في مرتبه اعلى هو خسر كان ممكن يتعامل معاها، ولكن لابد من معرفه الحقوق. لازم الابن يبقى عارف حقوق الاب والاخ يبقى عارف حقوق اخوه، ولازم حقوق المواريث تبقى واضحه، ولازم الزوجه تبقى عارفه حقوق زوجها، والزوج يبقى عارف حقوق زوجته، والمسلم عارف حق كل مسلم وحق الكافر.
ايوه له حق له حق.
والكافر الذمي غير الكافر المحارب. وامتى ينتقل من ده ليه حقوق؟ واليهودي والنصراني له حقوق غير المجوسي والبوذي له حقوق اخرى في المعاملات. كل دي حقوق لازم تبقى واضحه ضوابط نزل بها الشرع. فربنا بيقول فنصف ما فرض. يبقى لو واحد عقد على واحده وطلقها قبل الدخول لها نصف المهر. طب افرض هما كانوا بيحبوا بعض جدا والعيله دي كانت واثقه في الغالب ما تتابعوش المهر. العيله قالها لا جماعه عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. يعني ممكن واحد يكون عادي في ثقه بينا وبين بعض. ممكن يكون واحد عقد على واحده وما كتبش مهر ولم يسمي صداقا. يعمل ايه؟ ربنا بيقول له ومتعوهن. الدنيا متعه. طب ازاي؟ على المنسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المعسر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اديها المتعه على حسب انت غني اديها. زي ما هتاخد زي مثلها دي مثلا لو طبيبه شوف هيبقى صداقها كام بديها نصف الصداقه زي مثلا. كل ده بالمعروف بينا وبين بعض. يدخل اهل الفضل والاحسان وبيننا بالمشهور والموضوع يخلص بحب وود. بحيث بعد ما العلاقه تنفصل لسه في ود. ده طلاق. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ولكن في ود وفي حب. طب لو احنا كنا متفقين يبقى النصف فنصف ما فرضت. شوف ربنا يقول ايه بقى؟
الا ان يعفو.
الا اي يعفو او يعفو الذي بيده عقده النكاح. يبقى رقم واحد الحق ليها نصف المصر. رقم اثنين مش لازم تاخد حقها كامل وهو مش لازم يديها حقها بالظبط. الا ان يعفون يعني الا ان يعفو النساء. يعفون دي بالنون دي دون النسوه. او يعفو الذي بيده عقده النكاح. في ناس قالت ده اما الزوج اللي هو اللي طلق او ابوها الولي تحت. تخيل لو هنمشي على الايه الا ان يعفون الزوجه اللي طلقت او الزوج.
القران يبدا بالزوجه هي اللي تحت.
القران يقول الا ان يعفون. يعني ممكن المراه اللي طلقت ولديه المراه النفسيه اشد من الرجل. ربنا بدا ان هي اللي تحت. ازاي القران بيحط مهما كان الضرر اللي وقع عليه وبدا بالمراه قبل الرجل مع ان هي اللي بتتضرر اكثر من الرجل. الا ان يعفون. يجي الراجل بعد ما طلق اللي عقد عليها ولسه ما دخلش كده يجي يديها نص الفلوس تقول له لا جزاك الله خير انا هعفو. ليه تعفو ليه؟ اصل ربنا قال وان تعفو اقرب للتقوى وانا عايز اقرب من التقوى اكثر. تخيل المعاملات اللي دخلت بينا اقول له لا لا وليه تفوزي انت بالتقوى اكثر مني؟ انا هديك المهر كامل انا مش هديك نص المهر. انا هدفع نص المهر كامل بدل ما هم كانوا 100000 بدل ما ادفع 50000 انا هدفع ال 100000. تخيل لو مجتمع حصل بينهم شجار هو عايز يدفع المهر كامل وهي مش عايزه تاخد كامل. تخيل بس تخيل شوف القران بربنا عليه فتح باب للتنافس. مين اللي هيعمل؟ مين اللي هيفوز بالتقوى؟ اصل هي موقف واحد يعني هو واحد فيهم اللي هيفوز بالتقوى. مين؟ فيحدث تنافس بينهما يا ترى مين اللي هيكسب مرحله التقوى؟ مين هنا؟ لما اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامه، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. مين هنا اللي هيفوز بثواب القائم الصائم؟ الصائم الذي لا يفطر ولا القائم الذي لا يفطر. هنا بحسن خلق مين؟ دي بتبقى فرص في حياه الانسان. العلاقات الاجتماعيه دي فرص لصعود يعني صاروخ الى الفردوس قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. دي فرصه في حياه الانسان. لما يحصل علاقه اجتماعيه ومشاكل هنا مين بقى؟ خيرهما الذي يبدا بالسلام. اصل واحد فيهم هيبقى احسن من الثاني. مين هنا اللي هيتنازل عن حقه؟ مين هيبقى اقرب للتقوى؟ مين اللي هيقول لك هو معلش؟ مين اللي هيبص راسك فوق؟ مين هنا؟ ده الاقرب لله. ده الاقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف القران بيعلمنا في حاله الطلاق وفي فلوس بتدفع خساره ماديه في تعبير البشر بقى معتقد انه بيخسر ولكن إلا أن يعقول يعني ممكن المرأة تعقول وتقول لا جزاك الله خير أنت كنت رجل أمين معايا وكنت واضح وكويس إن الطلاق حصل قبل الدخول واضح إن إحنا مش هنعرف نقيم حدود ربنا مع بعض جزاك الله خير أنا مش عايز ويقول لا إحنا يعني في وقت بدلنا مع بعض وفي ناس سمعتك مثلا عند ناس ممكن ناس ما بتقبلش على المعقود عليها بعد كده فأنا عشان كده لازم أعوض الإذية النفسية أنا هدفع المصاري لا مش هبالي يبقى الأول الحقوق تبقى واضحة رقم 2 نتعامل بالفضل رقم 1 العدل يبقى واضح ثم يكون التعامل بالفضل ما عرفناش نتعامل بالفضل نرجع للعدل مش نرجع للظلم يعني الاصل التعامل الاصل في المعاملات البشريه هو الفضل لان صعب جدا جدا النفس البشريه تعرف تتعامل بالعدل في الغالب نظلم لو انك لو وقفت في العدل ممكن تقع على الظلم لكن خلي بينك وبين الظلم مساحه تعامل بالفضل تنازل عن سرعه يمشون على الارض هوي مش مشكله ايه يعني تاخد الفلوس تاخد ايه يعني كنت على يعني عامل على يعني انا لما ابص راسه يعني ايه اطرح ايه ده احسن يعني هي كلها قضايا نفسيه صح روح يعني رضي ايه اللي هيحصل يعني في لازم المجتمع يرجع يتحاب يتعامل بالفضل ده ربنا بيقول في الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسى الفضل بينكم تقرا انت ولا تنسى الفضل بينكم انا معتقد ان ده اتنين متجوزين وعاشوا حياه زوجيه مع بعض وقضوا ايام حلوه مع بعض كتير وسافروا واتفسحوا وقعدوا 10 سنين مع بعض وبينهم عيال وبعدين حصل مشكله وطلقوا لا 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 ده انتوا ولا تنسوا الفضل بينكم مجرد واحد عقد على واحده ولسه ما دخلش بيها امال الناس اللي بينها علاقات اجتماعيه سنين وبتتقطع ده نقول لهم ايه؟ امال الناس اللي قعدوا صحاب مع بعض سنين وبيتخانقوا بعد كده دول نقول لهم ايه؟ دول ما قضوش مع بعض كام شهر ولسه العلاقات ما دخلتش ما بينهم لهم ولا تنسوا الفضل بينكم. امال الناس اللي عاشوا ايام جميله مع بعض وعاشوا جيران مع بعض وبعدين يولعوا بعض ويموتوا بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا مع بعض ازاي؟ دول نقول لهم ايه؟ اذا كانوا ربنا بيقول لي دول اللي ما كملوش كام شهر مع بعض ولسه ما فيش علاقات قويه يقول لهم ولا تنسوا الفضل بينكم. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير يعني إيه إيه علاقة ختام الآية إن الله بما تعملون بصير يعني أنت وأنت بتدفع الصدق كامل وأنت بتتنازل عن حقك أنت مش بتعامل زوجتك أنت بتعامل ربنا والمرأة بتتنازل عن نصف الصدق بتاعها تقول له مش عايزاها هي مش هترضيك هي بتحاول ترضي الله العلاقات البشريه لو ما دخلش فيها رضا ربنا مش هتكمل لذلك لما سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الصديق لما اتهمت ابنته عائشه المبرأه من فوق سبع سماوات الصديق رضي الله عنه لما اتهمت بالفاحشه ورميت بهذا الافك المبين وقع في عرضها ناس من الصحابة من أفضل الصحابة مصطفى بن عبد الله وكان من الجهل إلى بدر رضي الله عنه وقع في عرضها وتكلم في أمنا عائشة واللي كان بيصرف على سيدنا مصطفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلما نزلت التبرئة من عائشة وعرف مصطفى بما نظر قال والله لو أنفق عليه بعد ذلك فينزل قولان ولا يقتلي بفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب ثم يقول الله عز وجل يعني كنت متوقع ان ربنا يقول لي سيدنا ابو بكر انفق على مصطح عشان مصطح كويس اصل مصطح شهد بدر انفق عليه عشان هو كويس ولا ربنا يقول لي الا تحبون ان يغفر الله لكم شوف النقله في العلاقه بعد ما كان ربنا بيقول لي سيدنا ابو بكر اعفو عن مصطح قال له اعفو عن مصطح عشان اعفو عنك اغفر لمصطح عشان اغفر لك لو الانسان استطاع ان ينقل المقلب بين ان هو بيتعامل مع البشر وبيتعامل مع رب البشر هيعفو عن ذنوبه. قال بل اعفو على طول انا بريك كلنا اصحاب ذنوب كله بني ادم خطاء لو انا بتعامل مع بشر شايلهم من ذهني وبتعامل مع رب البشر هتلاقيني بقى بتعامل بالخوف بالاحسان وبزود في الاخلاق وبسيب حقي وبتنازل عن حقي مش مشكله. ليه؟ اصل انا عايز اقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، اصل انا عايز اقرب من التقوى وان تعفو اقرب للتقوى، اصل انا عايز ابقى قريب من ربنا، اصل انا عايز ما يطلع عني، اصل ليا ذنوب كتير فمش مشكله اعفو عنه. العفو عن الناس من اهم اسباب مغفره الذنوب. الحديث المشهور الرجل اللي كان بيداين الناس، ناس كتير، راجل غني ولم يكن يعمل من الصالحات، كان مقصر في الاعمال الصالحه لكن كان غني، فالناس بتحتاج منه فلوس فبيدنه ديون. فكان اذا ارسل صبيانه العمال يبعث العمال يجيبوا الفلوس يقول لهم اذا وجدتم معسرا فانظروه، لو لقيت واحد مسؤول مش عارف يدفع الفلوس سيبوه مش مشكله، ولو واحد معسر مش عايز يدفع ما هوش مشكله مش مشكله. ده كان بس اللي بيعمله. فلما مات وبعث يوم القيامه فقال الله عز وجل له انا احق بهذا من قد عفوت عنك، مجرد بس ان هو كان براعي الناس ومصروفه عنده خلاص خلاص مش مشكله انت ما تدفعش وانت مش مشكله اخر هذا ما تجيبش ولا دخل ليش ولا ايش. هو ده بس اللي كان بيعمله. قال الله عز وجل نحن احق بهذا من اللي مشغول برضا الله ومشغول بمغفره الذنوب هيسهل عليه العدل، لكن اللي مشغول بنفسه هيصعب عليه. ازاي؟ اهم ده قال لي كده انا لازم اتفقد، انا لازم اعرفه ان هو صغير، انا لازم اعرفه ان انا كده. طب وبعد ما عرفته هو كده ايه اللي حصل؟ استفاد ايه؟ ان هي الا ايام ثم نموت نفسه. ايه اللي حصل يا استفاد ايه؟ المؤمن العاقل الكيس الفضل اللي بيدخل لما بعد الموت يدخل ذلك لما بعد الموت. ان الله بما تعملون بصير، اي ان الله عز وجل بصير بهذه العلاقات ويعلم التقي منكم ويعلم اللي بيعمل. انت ممكن، طب انا اقول لك على حاجه، ختام الايه دي ممكن يخليك انك ممكن تعفو عن واحد انت ضغط على نفسيتك جدا، انت ضغطت على نفسيتك الى اقصى درجه عشان تعفو عنه، ويعني عملت في نفسك ايه عشان تعرف تقوم وتبوس راسه. الموقف البسيط ده انت يعني جبت اخرك عشان تعمله، وهو في الاخر ولا كانت عملت. الله عز وجل بصير بما يحدث في نفسك ويعلم انك فعلت هذا طلبا لرضاه. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه ان لو اثنين تشاجروا ثم بدا احدهما بالسلام فلم يرد عليه الاخر ردت عليه الملائكه. ربنا ينزل لك الملائكه ترد عليك وتتلقاك طالما هو اعرض عنه ويعاقبه الله عز وجل. فاللي مشغول برضا الله يسهل عليه، انما اللي مشغول بنفسه وبالتقسيمات الدنيويه اللي بيقول لك التي ما انزل الله بها من سلطان تلاقيه بيتعامل معاملات عجيبه. اذا احبتي في الله رقم واحد لابد ان نتعامل مع بعضنا البعض بالفضل، لاخوك المسلم تتعامل معاه بالفضل، فان لم تستطع فبالعدل. العدل ده في قواعد شرعيه، الجار بحقوق اخوك المسلم بحقوق، الجار الاقرب بحقوق غير الجار، الجار البعيد، الجار النصراني من اليهودي له حقوق، اللي بيصلي معاك في المسجد له حقوق، صديقك في العمل له حقوق، كل دي حقوق اتى بها الشرع. الاصل ان نتعامل بالفضل ان لم نستطع فبالعدل. وإياك والظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله المعاملات الاجتماعية ثقيلة جدا على الناس، لذلك سورة زي سورة الفجرات سورة ما يقرب من 18 آية جل الصورة بيتكلم على معاملات اجتماعية بين الناس وبعض. ما تتخطاش حق الله، ما تتخطاش حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتخطاش حق أخوك، ما تختبش أخوك، ما تلمسش أخوك. لذلك هذه الصورة من أكثر الصور اللي جاء فيها ربط الإيمان 15 مرة تقريبا، يعني سورة 18 آية تقريبا 15 مرة يجي فيها ربط الإيمان والذين آمنوا والمؤمنون. ليه؟ المعاملات الاجتماعية
المنضبط بالشرع تحتاج الى ايمان عشان تقدر لذلك
العلماء وقفوا في الايات اللي احنا بنتكلم فيها سوره البقره. الايات ماشيه ربع المشهور ربع والوالدات يرضعن اولادهن حوالين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه ربع الطلاق ده اللي في سوره البقره اللي في اخر الجزء الثاني ربع ايات الطلاق ماشيه ايات الطلاق لا جناح علينا ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تطلبوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعنوه قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى حول غير الازواج. ده الايات ماشيه في الطلاق والعده بتاعت المطلقه والعده العده بتاعت المتوفى المتوفى عن زوجها وفي النص ايتين عن الصلاه. ايه اللي جاب ايات الصلاه بين ايات الطلاق؟ الايات كلها بتتكلم المرأة في عدة المرأة المطلقة أو اللي توفي عنها زوجها والحقوق بتاعتها وفجأة آيات آيتين بس عن الصلاة. ليه؟ وش معنى الآيات دي عن الصلاة؟ طب في آيات تانية عن الصلاة في القرآن. ليه الآيات دي؟ ليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآيات دي بتتكلم على قدرة المؤمن المتقي أن يحافظ على الصلاة في أشد الظروف. كما أن المؤمن المتقي يستطيع أن يحافظ على الفضل بالناس في أشد الظروف اللي هو ظروف الطلاق. اللي يستطيع أن يحافظ على الصلاة في أشد الظروف يستطيع أن يتعامل بالفضل مع الناس في أشد الظروف. هذه العلاقة كل ما بيزداد إيمان المرء كل ما بيزداد أخلاقه كل ما بيزداد أخلاقه المرء كل ما بيزداد إيمانه. علاقة متراكبة مع بعض. في إيمان في تعامل بالفضل. هذه هي العلاقة. حافظوا على الصلوات ده أمر عام. والصلاة الوسطى وصلاة العصر أكثر الفضل هو صلاة العصر سواء مشغول اشتغل مندوب في الشغل او رجعت تعبان قبل العصر وانت صحيت الفجر. اكثر الفروض اللي بتضيع انشغال الناس صلاه العصر. اللي يستطيع زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وفي روايه من ترك صلاه العصر اي عامدا متعمدا تركها الى ان خرج وقتها من ترك صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. يعني كأنه خسر فلوسه كلها وخسر أهله كلهم وعياله وعياله. اللي ترك صلاة اللي يستطيع كل يوم مع تغير الظروف إنه يحافظ على صلاة العصر الجماعة ده بالتالي يستطيع إنه يحافظ في الفضل وفي العلاقات الاجتماعية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فإن خفتم. طب افرض الموضوع مش إن أنا شغال بس ومجرد أشغال دنيوية لا ده في حالة خوف فرجالا أو ركبانا. يعني إيه فرجالا أو ركبانا؟ يعني صلي الصلاة وأنت بتجري أو وأنت راكب الفرس وبيجري بيك. صلاة الفرد صلاة الفرد صليها لدرجة الإمام بيقول فإن خفتم قال هذه صلاة الفرد. يعني الواحد وحده في حال الخوف حال الخوف امتى؟ وجاب امثله قال اشهرها في حال المسايفه. حال الايه؟ المسايفه يعني في المعركه واحنا عمالين نضرب بالسيوف مع الكفار واشتغل المعركه وفي وسط المعركه ووقت الصلاه هيخرج وانت بتجري في المعركه تصلي. اصلي ازاي؟ قال كبر تكبيره وقومي ايمان. يعني ممكن تقول الله اكبر وتومي ايمان كده تسبح الله عز وجل وانت بتجري او انت على الفرس. نشوف الامثله اللي جابها الكتاب بيقول هذه صلاة الفرد في حال خوف أشهرها في حال المسايفة أو يفر من عدو يجري وراء أو سبع يفترسه أو سيل يحتمله. أنا تعجبت إيه اللي يعني أنا هذا البيجر وراي وأنا باجي وبتابع عشان خايف من العصر أو مصلي وأنا باجي أو عدو يجري وراي أو سيل يحتمله يعني السيل شايل واحد فايق وبيجري. تخيل اللي يستطيع يحافظ على ذكر الله في هذا الوقت ويرقر الصلاة ولا يشغله حاله مهما كان من خوف أو غير ذلك لا يشغله هذه الأحوال على الصلاة، هذا يستطيع أن يعامل الناس بالفضل مهما تغيرت فيه الظروف سواء أجهال دنيوية صلاة الوسطى أو الخوف يستطيع أن يحافظ على الصلاة في وقتها، هذا يستطيع أن يتعامل مع الناس بالفضل حتى في أحلك الظروف ومهما ضيق عليه. المعاملات تحتاج إلى إيمان، لأنك عمر بن الخطاب كان يرسل رضي الله عنه كان يرسل إلى عماله في المدن ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. اللي هيعرف يحافظ على الصلاة هيعرف يحافظ على بيته، اللي هيضيع الصلاة هيضيع بيته. كانوا يعظمون الصلاة، فلما يعظم الصلاة بيعامل ربنا، يجي يتعامل مع البشر برضه بيعامل ربنا هو بيتعامل مع البشر زي ما اقول لك في كتاب الايه ان الله يعملون بصيرا حافظوا على الصلوات والصلاه نصر وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا. الصلاه دي غير صلاه الخوف اللي موجودة في سورة النساء اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فتقم طائفه ديت بيسموها في حاله ترقب، يعني احنا لسه في الحرب بنصف الصفوف ولسه ما بدأناش الحرب، فهنا خايفين ان هم يهجموا علينا في اي لحظه فنصلي صلاه الصبح على يعني جت السنه تقريبا 8 يعني اشكال لصلاه الصبح ايا كان، انما ده اسمه حال الاشتباك والمسايسه. ايه البقره جابت صوره اشد من ايه صوره النساء لان هي بتطبق انك تتعامل بالفضل في اشد العلاقات وهي حاله الطلاق وبذل المال وانك تدفع لزوجتك اللي انت طلقتها. يبقى اذا احبتي في الله لابد ان نتعامل مع بعضنا البعض بالتواضع الشرعي. انت مش من حق انك انت لما كان يغلط فيك انه الشارع قال لك يا كذا تقول له انت اللي ابني كذا، ابني كذا ليه انت تجاوزت حقك؟ تخيل هذه الزياده فضل يعني انك بتدافع عن نفسك انت تجاوز حين لو قال لك كذا الشريف انت ممكن لو عايز تقول انت هنا مخير عايز تعفو وهو يشيل الذنوب ولو رديت لو السب اللي سبوا لك ده او الشتيمه دي لا يجوز انك تقولها، يعني لو قال مثلا كان لا يجوز انك تقول كان تقول له يا ظالم ما تقولوش يا كده. في حد بيقرا هذه الاشياء في السنه بيتعجب اين نحن من القران والسنه في العلاقات الاجتماعية مش بمجرد الشعائر التعبدية. أين نحن؟ واحد بيتعجب من اللي بيشوفه. يقول لك ده لازم يموت، يموت ليه؟ أصل عملي كذا. طب وهي كذا في الشرع عقوبتها إنه يموت. فلان لازم يضرب. ليه يضرب؟ أصل قال لي كذا وهي قال لك كذا عقوبتها إيه؟ أعرف إن أنت كده بتاخد ذنوب. أكثر أشياء بتقذف الناس في النار المعاملات الاجتماعية. الإنسان بعد ما بيعدي بعد ما توزن أعمامه وبيطلع على صحيفته وبيعدي الصراط بعد ما بيعدي كل ده يجي يتحبس على قنطرة قبل الجنة هو خلاص عدى كل الصعوبات صلى وصام وقام الليل وأنفق وحج واعتمر وذكر ربنا عمل أعمال طائعة كتير جدا وخلاص هذه الأعمال ثقلت الميزان بتاعه أثقلت الموازين وعدى الصراط وفرحان انت عارف راح فين؟ واقف كده اتحبس على القنطره قبل الجنه ليه؟ في علاقات اجتماعيه انت سبيت فلان طب ما هو اللي سبيني لا هو قال لك كذا انت قلت له انت ابني 60 كذا انت هنا تجاوزت وانت ضربت فلان طب ما هو اللي سبيني ماشي واشتمك بس انت ضربته وانت اكلت مال فلان وساهمت في قتل فلان وعملت انا كل ده حتى يوم ما بعد ما قام الليل وصلى وصام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي الفرائض وتصوم رمضان وتقوم الليل وتنفق ولكن تكفي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في الأرض. معدل الإيذاء باللسان هيغلب هذه الطاعات. يعني المرأة تتكلم كثيرا هتؤذي كثيرا بلسانها كل دول هيجمعوا لها عند الحنطرة. تخيل الغيبة من الكبائر اللي احنا بنتفكه بها مع بعض من الكبائر. سلم يريد هي الحسابات مرة أخرى. القضية مش الواحد دخل صلاة ركعتين في المسجد بس لا في حقوق في علاقتنا مع بعض. نسأل الله أن يعلمنا ديننا. وقبل أن أختم بالمناسبة طبعا معروف مسألة رأس السنة والاحتفال برأس السنة وتهنئة النصارى بهذا العيد وغير ذلك. احنا قلنا التقسيمات اللي موجودة في العالم على الشعوب والقبائل والاختلافات الله عز وجل يعلم ذلك. وبما ان الله عز وجل يعلم ذلك نزل لنا ضوابط للمعاملات. فانا المفروض قبل ما نقعد واحد يجي يتناقش معايا انتوا ليه بتحرموا؟ انا بتقول الواحد الواحد وتبارك له ويجيب له هديه فانا مش احنا اللي بنحرم. دي علاقات اجتماعيه زي ما الشرع خلى العصر اربع ركعات كذلك جيب الضوابط. ومن حكم وضع ايات الصلاه ضمن ايات الطلاق ان زي ما الشرع بيتكلم عن الصلاه بيتكلم عن الطلاق وان في تداخل بين المعاملات والعبادات. العلمانيه هي ايه؟ هي نزع المعاملات من العبادات. هي دي العلمانيه. العلمانيه انه يشيل ايات الصلاه من وسط ايات الطلاق وان يشيل ايات الحج من وسط ايات القتال وان يشيل ايات الصيام من وسط ايات الاموال. هي دي العلمانيه انه ينقل التداخل اللي موجود في سوره البقره ده آيات صيام بعدين آيات معاملة مالية بعدين آيات حج بعدين آيات قتال بعدين آيات طلاق بعدين آيات صلاة بعدين آيات معاملات مالية. التداخل ده هو ده الدين. العلمانية فصل الآيات دي على بعضها ويحط ده في كتاب بنشتغل فيه وده كتاب ما بنشتغلش فيه. التداخل ده إن الشرع ده. فأنا عايز الإنسان يفكر هما دلوقتي بيحتفلوا بإيه؟ سواء واحد واحد أو سبعة واحد بيحتفلوا بإيه؟ بيحتفلوا بشيء قال عن الله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد. انت رايح تقول الولد مبروك كل سنه طيب ان انت سعيد سعيد السماوات تكاد تتفطر وان الارض تنشق وتخر الجبال هدا كل سنه وانا بهني حضرتك انك ساهمت في الاضطراب الكوني الاول. انا بهني حضرتك على انك ساهمت في غضب الله هذا. انا بهني حضرتك على انك انت بتنسب للرحمن ولدا. تقول ايه؟ تقول ايه؟ عايزك تفك الكلام انت اللي طب انت تهنيني وتزود ماشي. دي معاملات انسانيه الشرع اتى بيها ان هو عنده مشكله تقف جنبه. ده هو لو جارك وقع في أزمة نفسية أنت مسؤول حقه عليك إنك تساعده. غير المسلم حق عليك هيمسك نفسك يوم القيامة تقف جنبه وتساعده عنده أزمة تساعده. ده لو محتاج يروح المستشفى وأنت ما اديتوش وهو جارك أنت قافل. أنا ده مش معناه الناس عندها خلط المعاملات دي مش معناه يعني أنا لما أشوف أديله على وشه على وشه أبدا بالعكس انت تحاسب فله حقوق. يعني انا عايز اقول لك انك ممكن يوم القيامه اللي ينقص من ميزان حسناتك حقوق غير المسلمين. حقوق انت ما عملتهاش له حق يمسك نفسك. انت ما هندنيش لما انا كان عندي مشكله كذا واتحلت انا كان عندي ازمه وانت ما وقفتش جنبي جار غير المسلم. لكن تهنئه بهذا العيد شوف انت بتهنئه على ايه على ايه انت بتهنئه على ايه على ايه ازاي؟ واحد تخيل في واحد بيحتفل سنويا هو في مرة عمل حفلة شتيمة للوالدة عمل كده مصر وقعد يشتم في والدة وبقى يحتفل سنويا باليوم اللي بيشتم في والدة. فانت كل اليوم ده ما بيجي من الانسان تقول له كل سنة طيب انك انت بتشتم والدي في والدي. هو سب الله سب الله عز وجل سبني ابن ادم وشتمني ابن ادم يدعون له الولد سبحانه وتعالى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. بعيدنا بالله لازم هذه العلاقات الاجتماعيه لها ضوابط نزل بها الشرع. لا بزاز ولا بزاجك ولا راي فلان ولا راي فلان هي بقول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال. لا يهدي احسنها الى واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الى اللهم استعملنا لنشرة دينك. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد صحبنا واجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم واجمع شملنا على اقصى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم انزع الشيطان من بيننا. اللهم وحد صحبنا واجمع شملنا على اقصى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا الدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار. قل قولي هذا وسأل الله يرضي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.